فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، أقام بأبي وأمي وروحي، أقام بالقرآن للإسلام أمة، وأنشأ بالقرآن للإسلام دولة، وهذب بالقرآن الضمائر، وزكى بالقرآن الأنفس والأخلاق. القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بعد طول غياب عن التفسير بسبب المرض، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وألا يحرمنا وإياكم ستره وعافيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نعود مرة أخرى إلى التفسير، ونحن الليلة بفضل الله تبارك وتعالى مع اللقاء 82 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، مع الآية 24 بعد 100 الأولى. وأقول في بداية كل لقاء من لقاءات التفسير: إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا الآن في ظل هذه المحن والمصائب والفتن التي تموج بالأمة موج البحار الهائجة والأمواج المتلاطمة، ما أحوجنا ورب الكعبة إلى القرآن، إلى أن نعود من جديد إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل ما أنزل هذا القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم لنزين به جدران المساجد أو جدران البيوت أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليقدم كهدية في المناسبات الرسمية وغيرها، أو لتحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية أو الفضية. كلا كلا، بل قال ربنا جل وعلا لنبينا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى بأوامره ونواهيه وتكاليفه أو لتشقى به الأمة من بعده، بل ما أنزل الله القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ليقيم به أمة، إلا لينشئ به للإسلام دولة، إلا ليهذب به الضمائر والأخلاق، إلا ليزكي به العقول والنفوس. فما أحوج الأمة الآن في وقت تداعت فيه كل أمم الأرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت نجح أعداء الأمة أن يبذروا بذور العداء والشقاق والنزاع والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة، وراح الأخ يرفع السلاح على أخيه بكل برود بلا خوف من الله تبارك وتعالى ولا وجل. وها نحن نرى حال الأمة الآن لا يصر عدوا ولا حبيبا، حتى تطاول اليهود على أقصانا على مرأى ومسمع من المسلمين في الأرض، بل ومن أهل الأرض جميعا. نعم، تداعت كل أمم الأرض على أمة القرآن الكريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، ما أحوجنا إلى القرآن الكريم. تعالوا بنا لنواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع، لنقف في هذا المحراب المهيب الجليل، ولنطوف معا في هذا البستان اليانع الجميل، ولنحاول جاهدين أن نستخرج من هذا البحر اللآلئ والجواهر والدرر، لا للتنظير، بل لنحول هذا القرآن في حياتنا من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أين أخلاق القرآن في أمة القرآن؟ أين أخلاق القرآن في أمة القرآن؟ وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بأحكام القرآن وهجر التداوي بالقرآن. ابتعدت الأمة إلا من رحم ربي جل وعلا عن كتاب ربها وهو مصدر عزها وشرفها وفخرها وبقائها. قال الله لنبيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن ما فرط الله فيه من شيء، فيه سعادة الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، في العبادة، في التشريع، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك، في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في السياسة الداخلية مع غير المسلمين، في السياسة الخارجية مع المسلمين وغير المسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أحوج الأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها وأطفالها إلى العودة من جديد إلى كتاب الله عز وجل. ونحن نردد جميعا بكل حب وافتقار وبكل ذل وانكسار، ونحن نردد مع الجيل القرآني الفريد الذي تحول بهذا القرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ما أحوجنا أن نردد مع هذا الجيل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والله الذي لا إله غيره لن ينصلح واقعنا المر الأليم، لن ينصلح واقعنا المر الأليم إلا بالعودة إلى القرآن. لن تصحح أخلاقنا إلا بالعودة إلى القرآن. لن تزكى نفوسنا إلا بالعودة إلى القرآن. لن يرفع الله عنا الغمة والكرب والهم والفقر والضنك والأذى والظلم إلا بالعودة إلى القرآن، إلا بعودة الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين، إلا بعودة الأمة إلى كتاب ربها، إلى كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى القرآن، وما من أمر وما من موضوع تسأل عنه وتبحث عنه إلا وستجد جواب سؤالك أو أسئلتك في كتاب ربك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمر يحتاج فقط إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق وإلى عمل صالح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلطالما قلت: الإخلاص وحده لا يكفي، والحماس وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع، بفهم دقيق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنسعد بهذا الدين في دنيانا وفي أخرانا. أيها الأحبة، من الآية 40 في سورة البقرة إلى الآية 23 بعد 100 شرحنا في حلقات مطولة قصة بني إسرائيل، وكيف أن الله جل وعلا قد أقام الحجة عليهم وأنعم عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، لكنهم قابلوها بالجحود والإنكار والإعراض، وتعاملوا مع الكريم الكليم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أسوأ معاملة، بل وقتلوا الأنبياء كما بينت في الحلقات الطويلة الماضية. انتهى الحديث إلى هذا الموضع مع بني إسرائيل بعد هذه الآيات الطويلة، ليبدأ القرآن الكريم حديثه عن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ليقيم الله عز وجل به الحجة أيضا على مشرك العرب بعدما أقام الحجة على بني إسرائيل. فيقول الحق تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية 24 بعد 100 الأولى تبدأ قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والحديث عن إبراهيم حديث يرقق القلب ويجدد التوحيد في القلب ويجدد الإيمان في القلب. ما أحوجنا وما أحوج شبابنا وأولادنا إلى أن يراجعوا قصة إبراهيم وحياة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فبكل أسف قد نقدم الآن لأبنائنا سيرا لأناس، لنقدم من خلال هذه السير لأولادنا الأسوة والقدوة، ولا يمكن على الإطلاق أن نستخرج من النار والرماد الماء العذب الزلال وراعي الشاتي يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. نعم، ما أحوجنا إلى هذه المثل، إلى هذه القدوات، إلى هذه الأسوة الطيبة التي أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يتخذوا من إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. إبراهيم الخليل، وسنعرف الآن لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا وما هي الخلة. إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم 69 مرة، 69 مرة في 25 سورة. أرجو أن تنتبهوا معي، ذكر الله إبراهيم في القرآن الكريم 69 مرة في 25 سورة من سور القرآن الكريم، فهو أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء والجد الأعلى لإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو رمز الإيمان والتضحية، وهو رمز الإيمان والتضحية، وهو الأسوة الحسنة لسيد المرسلين ولجميع المؤمنين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآيات، فهو أسوة سيد المرسلين وأسوة جميع المؤمنين، وهو أول من دعا للمسلمين أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، وهو أول من رفع قواعد بيت الله الحرام، وهو أول من أذن في الناس بالحج، وهو أول من دعا لأرض مكة بالبركة والخير والأمن والأمان، وهو أول من يكسى يوم القيامة. أرجو أن تتخيلوا معي هذه الكرامة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا والأغرل، وغرلا جمع أغرل، والأغرل هو المولود والصبي قبل ختانه، كما بدأنا أول خلق نعيده. يحشر الناس يوم القيامة حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، الرجال والنساء، يفر الكل من الكل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا الموقف المهيب الرهيب، أول من يكسى من البشر يوم القيامة هو خليل الله إبراهيم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقد أثنى الله عز وجل على إبراهيم في القرآن الكريم ثناء عاطرا كريما جميلا عظيما، وذكر له من الصفات الجليلة والأخلاق الكريمة ما استحق بها أن يجعله الله إماما للناس، بل وأن يجعله أسوة لسيد النبيين ولجميع المؤمنين. لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، أي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي من المؤمنين الموحدين من أمة سيد النبيين، والله ولي المؤمنين. وأمر ربنا جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمة النبي باتباع إبراهيم، باتباع ملته والسير على طريقه. فقال جل جلاله: ثم أوحينا إليك، أي إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الشرك عن قصد وعن عمد إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية والعبادة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل جلاله: قل صدق الله، فاتبعوا أمر للمؤمنين من أمة سيد النبيين، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هل تدبرتم هذه الآيات لتقفوا على مكانة إبراهيم؟ قل إنني، الله يأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن وأن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومن أكرم وأجل ما وصف الله عز وجل به إبراهيم، وصفه بالخلة واتخذه خليلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما هي الخلة؟ وستعلم عظمة هذه الصفة وقيمة هذه المنقبة إذا علمت أن الله جل وعلا لم يعط صفة الخلة إلا لعبدين من عباده في كل الخليقة من لدن آدم إلى قيام الساعة، هل تدبرت؟ أقول ستعرف قدر هذه الفضيلة وعظمة هذه المنطبة إذا علمت أن الله جل وعلا لم يعط صفة الخلة إلا لعبدين من عباده في الخليقة كلها من لدن آدم إلى نبينا محمد بل إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة. هذان العبدان الكريمان الخليلان الرسولان العظيمان هما إبراهيم ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين. ما هي الخلة؟ الخلة هي غاية المحبة وكمالها. الله، هي غاية المحبة وكمالها، وسميت بالخلة لأنها تتخلل قلب المحب حتى لا يبقى في قلب المحب مكان لغير المحبوب. هل تدبرت هذا المعنى الرقيق؟ الخلة هي غاية المحبة وكمالها، وسميت بالخلة لأنها أي المحبة تتخلل قلب المحب بحيث لا يبقى في قلب المحب مكان لغير المحبوب جل جلاله. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اسمع لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الخلة هي توحيد المحبة، هي توحيد المحبة أي إفراد المحبة بغاية تمامها وكمالها للمحبوب جل جلاله، هي توحيد المحبة. فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، الخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل الشراكة. خلي بال حضرتك، لنقف على علة أمر الله لإبراهيم أن يذبح ولده، هي رتبة، ورتبة الخلة لا تقبل الشراكة أبدا، ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة امتحن الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم بذبح ولده. ليه؟ لما أخذ حب إسماعيل شعبة من قلبه، وهذا تنافى مع مرتبة الخلة، وهذا مقام إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط، لم يرتقي إلى هذه المرتبة إلا الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، لا سيما كما سنرى إن شاء الله تعالى وقد جاءه على الكبر، تعلق قلبه به حين بلغ معه السعي، حين بلغ معه السعي يعني حينما بدأ يمشي إسماعيل مع أبيه ويروح ويجيء ويرد ويتكلم، وهذا سن يتعلق فيه قلب الأبي بولده، لكن مرتبة الخلة لا تقبل مشاركة، لا يمكن أن يبقى في قلب الخليل مكان لسوى المحبوب جل جلاله. وهنا أمر الله إبراهيم الخليل بذبح ولده، ليس المراد أن يذبح إبراهيم إسماعيل، كلا، وإنما المراد أن يذبحه من قلبه، أن يذبح تعلق قلبه به ليخلص القلب كله، قلب الخليل، وهذا مقام الخلة. أنا أعلم أنني أتكلم عن مقام لا يرتقي إليه أي بشر ولو كان نبيا رسولا بعد الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، فهذه مرتبة لا تليق إلا بإبراهيم ونبينا الكريم. فأمر بذبح ولده، فلما أسلم وتله للجبين وقدم الخليل إبراهيم محبة ربه جل وعلا على محبة ولده، فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. فليست الغاية ذبح إسماعيل، ولكن الغاية ذبح المحبة في قلب الخليل لغير المحبوب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم وأذعن وانقاد لأمر الله جل وعلا، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام على الخليل، سلام على من أفرد المحبة لمحبوبه جل جلاله، سلام على إبراهيم الصابر الحليم القانت الأواه الخاشع الخاضع السخي الوفي الكريم، سلام على إبراهيم. رأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. سلام على إبراهيم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال كما في الحديث الصحيح الذي راه مسلم وغيره من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فنبينا خليل الله وإبراهيم خليل الله، والخلة غاية المحبة وكمالها، لم تعط إلا للنبيين الكريمين والخليلين الحبيبين صلى الله عليهما وسلم. إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فمقام الخلة إذن ثابت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى أيضا على إبراهيم الخليل بهذا الثناء العاطر الجميل الكبير الكريم، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. أرجو أن تنتبه وأن تنتبه أيتها الفاضلة، فالذي يثني على إبراهيم هو ربه، هو ربه جل وعلا، لم تمنح هذه الصفات لإبراهيم من جهة أو من هيئة، وإنما ربه تبارك وتعالى هو الذي يثني عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة، فرد بأمة. إن إبراهيم كان أمة، الأمة هو الإمام الجامع لكل خصال الخير. الأمة في لغة العرب هو الإمام الجامع لكل خصال الخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال كان عنده من الخير ما كان عند أمة. يا إلهي، كان عنده من الخير ما كان عند أمة. أرجو أن تجمع أمة من الأمم في الميزان لتستخلص منها الخير فقط دون الشر. إبراهيم وحده صلى الله عليه وسلم كان عنده من الخير ما كان عند أمة بكاملها من الخير دون شرها. وقال الإمام الطبري كان معلم خير يأتم به أهل الهدى. إن إبراهيم كان أمة، كان إبراهيم معلم خير يأتم به أهل الهدى، مش أهل الضلال، لا، يأتم به أهل الهدى. والقانت قانتا لله، القانت هو الخاشع الخاضع المطيع لربه تبارك وتعالى، القائم بأمره، الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي في خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. والحنيف، الحنيف المائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الشرك، المائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد. فإبراهيم رمز التوحيد ورمز الإيمان ورمز التضحية، كما سنرى إن شاء الله تعالى في سياق تفسيرنا لكتاب ربنا عز وجل. شاكرا لأنعمه، فلقد كان إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام شاكرا لله جل وعلا بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه وجوارحه وأركانه وقوله وعمله، راضيا محبا لربه تبارك وتعالى. لذا استحق بعد اعترافه لربه بالفضل أن يجتبيه ربه سبحانه وتعالى وأن يهديه إلى صراطه المستقيم، وأن يصطفيه من خلقه وأن يصفيه له جل جلاله. وهو بعد كل ذلك وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن أرق صفات إبراهيم التي أثنى بها عليه ربه تبارك وتعالى سلامة القلب. خلي بالك، مدار النجاة في الدنيا والآخرة على سلامة القلب. والقلوب الآن مريضة، مريضة إلا من رحم الله، بالشرك والشك والغل والحقد والحسد والدغل والضغائن والهوى والرياء والكبر والإعراض إلى غير ذلك من أمراض القلوب. ورب الكعبة لن ننصر أبدا، ولن نمكن أبدا، ولن نعز أبدا، ونحن نحمل هذه القلوب التي ظهرت على حقيقتها في هذه السنوات القليلة الماضية. لقد أظهر الله جل وعلا لكل إنسان حال قلبه، حال قلبه. هل عف لسانك؟ هل صدق لسانك؟ أم كذب أم خان أم خادع أم افترى أم رمى أهل البراءة بالخيانة وأهل الأمانة بالخيانة. انظر إلى حال قلبك، ما الذي تحمله في قلبك، وأين يبيت قلبك كل ليلة؟ هل تحمل في قلبك الإيمان؟ هل تحمل في قلبك الإيمان والرضا عن الله جل وعلا؟ هل تحمل في قلبك الإسلام؟ هل تحمل الأمانة؟ هل تحمل الصدق؟ هل تحمل الوفاء؟ أم أن القلوب الآن إلا من رحم ربي قد امتلأت بالغدر والخيانة والخداع والضلال والكذب والهوى والأحقاد والضغائن والحسد إلى غير ذلك من الأمراض؟ هذه الصفات التي تجلت للأمة كلها، لا يمكن أبدا أن ينصر الله الأمة بها، وأن يمكن الله عز وجل لنا ونحن نحمل هذه القلوب المريضة. البداية من هنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولقد بح الصوت، وبفضل الله جل وعلا تكلمنا لا أقول عشرات المرات بل مئات المرات، وأصلنا هذه المعاني وهذه الأصول، وقلت بأن الأمة لم تنصر إلا بقلوب سليمة، سليمة من الشرك، من الشك، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الهوى، من سائر الأمراض. لا يمكن أبدا أن ينصر الله الأمة ونحن نحمل في قلوبنا هذه الأمراض، لم تعد هناك مراقبة لله جل وعلا، ولم يعد هناك خوف من الله سبحانه وتعالى، بل انطلق كل أحد ليقول ما يشاء بهوى يملأ قلبه، وبحسد وحقد يملأ قلبه، لا يخشى ربه سبحانه ولا يراقبه في كلمة يقولها أو يكتبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا في فعل يفعله. هل هذا يرضي الله عز وجل أو لا يرضيه؟ هل هذا يصلح الدين والدعوة أم يضر الدين والدعوة؟ وتجرأ الكل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى على هذا المنهج الرباني والنبوي، واصطدمنا مع سنن الله الربانية والإلهية من سنن النصر والتمكين والعز والاستخلاف، ومع ذلك رحنا نبحث عن النتائج. لقد هزم المسلمون في أحد، وقائد المعركة والميدان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن بعض الرماة، ولا أقول لأن كل الرماة، بل لمجرد أن بعض الرماة قد خالفوا أمرا واحدا لسيدنا رسول الله. كيف قد خالفنا الآن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سادة، النصر له سنن، والتمكين له سنن، والعز له سنن، والاستخلاف له سنن، والإكرام من الله تبارك وتعالى له سنن، لابد أن نعيها وأن نعمل بها لا أن ننظر لها. الله تبارك وتعالى يثني على إبراهيم بقوله وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته الضمر هنا عائد على نبي الله نوح، وإن من شيعته لإبراهيم، ثم أثنى على إبراهيم بقوله إذ جاء ربه بقلب سليم. الله، إذ جاء ربه بقلب سليم. السلامة هي التعري والتخلص من الآفات، الأمراض الظاهرة والباطنة، هذه السلامة، التخلص والتعري من الآفات والأمراض الظاهرة والباطنة. قال الراغب في المفردات بقلب سليم أي متعر من الدغل، متعر من الدغل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. هذه شروط سلامة القلب. قال الله في شأن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب طاهر من الشوائب، خالص من العيوب، سلم من الشرك فهو الحنيف، سلم من الشك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، سلم من الشرك، سلم من الشك، سلم من الغل، سلم من الدغل. إذ جاء ربه بقلب سليم. ما أحوجنا الآن ورب الكعبة إلى هذا القلب السليم، فلا نجاة لنا في الدنيا، في الدنيا لم يتورع الأخ عن نهش لحم أخيه وعن تخوينه وتكذيبه وتضليله واتهام نيته والتطاول عليه ونهش عرضه وأكل لحمه والتشكيك في دينه وأخلاقه بلا بينة، إلا لمجرد رؤيا يراها هو أو هوى يحرك قلبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا الآن إلى القلوب السليمة. لن تجتمع الكلمة، لن تجتمع الكلمة، ولن يتوحد الصف، ولن تكون الأمة مؤهلة للوقوف في وجه أعدائها إلا إذا صفت القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه البداية. لن يغير الله الظلم إلى العدل، والفقر إلى الغنى، والمرض إلى العافية، والضيق إلى السعة، والبلاء إلى النعمة والرخاء، إلا بقلوب سليمة من الشرك والشك والأحقاد. ولن يغير الله الرخاء إلى ضنك، والنعمة إلى فقر، والعدل إلى ظلم، والسعة إلى ضيق، إلا بقلوب مليئة بالإحقاد. إلا إذا غيرنا نحن غيرنا وبدلنا، إلا من رحم الله. فإذا أردنا العدل والرخاء والسعة والإنصاف، وأردنا أمطارا لتكون رحمة لا لتكون سيول عذاب، فعلينا أن نغير ذلك، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنغير ما بأنفسنا، فلنغير ما بأنفسنا. والله الذي لا إله غيره، الكل يتكلم عن التغير المناخي، ويتكلم عن السيول، وعن البراكين، وعن الظواهر الطبيعية، بعيدا عن السنن الإلهية، بعيدا عن التأصيل الإيماني. وما أحوج الأمة إليه الآن، ما أحوج الأمة الآن في ظل الحديث من منظور علمي لا أقلل من شأني ولا من قدره، عن التغير المناخي، وعن الظواهر الطبيعية، وعن السيول، وعن الأمطار، ما أحوجنا إلى أن نفهم السنن الإلهية، إلى أن نفهم السنن الربانية في الكون. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم، بشؤم الظلم ترفع البركة، بشؤم الظلم ينزل العذاب. ما أحوجنا إلى أن نغير ما بأنفسنا، وأن يتخلص كل واحد فينا من الظلم الذي وقع فيه، كلنا بلا استثناء، أن نطهر من الظلم الذي وقعنا فيه. الأمة تحتاج الآن إلى التغيير، ولطالما قلت التغيير الحقيقي لن يكون إلا على منهج الرسل والأنبياء، إلا بالعودة إلى كتاب الرب العلي وكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلنطهر أيدينا من القتل، فلنطهر أعيننا من الخيانة، فلنطهر ألسنتنا من الكذب وشهادة الزور وقول الباطل، فلنطهر جوارحنا من المعاصي، فلنطهر أعمالنا من الخيانة، فلنطهر أموالنا من الربا، فلنطهر بلادنا من كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. المشكلة هنا في القلب، في القلب، في قسوة القلوب، في عدم سلامة القلوب. والله لن يغير الله حالنا هذا، لن يغير الله الضنك الذي نحن فيه إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا، إلا إذا تحولت القلوب القاسية إلى قلوب رقراقة برقة الإيمان لتنعم بالأمان. فلا أمانة، فلا أمانة، فلا أمانة إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا تغيبوا القرآن، ولا تغيبوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تناقشون التغير المناخي والظواهر الطبيعية وهذا الضنك والبلاء والمحن والفتن والمصائب التي أحاطت بالأمة الآن من كل ناحية. نعم، نحتاج الآن من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في ظل هذه المحن والفتن أن يركزوا على سنن الله الإلهية وعلى البعد الإيماني في ظل هذه الأحداث المتلاطمة، لأن الأمة بالفعل تحتاج إلى أن تغير ما بأنفسها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور، إلا من جحد النعمة وأنكر فضل الله جل وعلا عليه؟ تدبر القرآن أيها الإخوة والأخوات، تدبر القرآن. فأرسلنا عليهم سيل العرم لجحود النعم، للإنكار، للإعراض عن العزيز الغفار والنبي المختار. فلنغير ما بأنفسنا لنكون أهلا لرحمة الله، لفضله، لتكون المياه ولتكون الأمطار سقيا رحمة لا سقيا عذاب. نعم، لا تغيبوا الجانب الإيماني عن الأحداث، ولا تغيبوا الفهم الصحيح لسنن الله الإلهية في الكون. وأثنى الله عز وجل على إبراهيم الخليل بصفات أخرى جميلة، كقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. تعالوا بنا إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء، لنستكمل هذه المسيرة الكريمة الجليلة مع إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يجعل لنا فيه الأسوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفهم